للرشد وزدنا إيمان.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. وكانت السعادة والطمأنينة والأمن والسلام والرغد والرزق في اتباع هديه. وكان الشقاء والذل والهوان والهزيمة والخوف في مخالفة أمره ونهيه. صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الرابع في عالم البحار. نغوص في لآلئه، نحاول أن نستخرج بديع الخلق فيه، نحاول أن نتعرف على عظيم خلق الله وبديع خلق الله والنظام في خلق الله والجمال في خلق الله والروعة في خلق الله والحسبان في خلق الله. هذا هو اللقاء الرابع حول ظلمات البحر اللجي. تحدثنا في اللقاء السابق مباشرة عن السراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تحدثنا عن معان يحاول بعض الدنيويون الغارقون إلى آذانهم في شهوات الدنيا ولذائذها ورغائبها تحركهم ثقلة اللحم والدم، تحركهم الغرائز والشهوات والمطامع الدنيوية العاجلة، يلهون ويلعبون ويجرون ويلهثون وهم ظامئون لكي يحصلوا بعد ذلك على السراب. إنهم يريدون الماء فيجدون السراب. هذا هو المعنى الذي أردت أن أوضحه في الحلقة السابقة بفضل الله ومنته علي، معنى أنك جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. المعنى أخي الحبيب أنك حينما تحاول أن تحصل على دنيا بلا دين فأنت تحصل على سراب، فما خلقت الدنيا أصلا إلا من أجل إقامة الدين، لم تخلق الدنيا أصلا إلا من أجل إقامة الدين. فإذا كانت الدنيا هدفا فبئس الهدف، وإذا كان الدين هدفا فنعم الهدف. هذا هو المعنى الذي خرجنا به بفضل الله ومنته ونعمته علينا في الحلقة السابقة. ثم اليوم نتحدث عن ظلمات البحر اللوجي. أرجو أن نبدأ في هذه العجالة بفيلم قصير نمهد لهذا الموضوع الخطير الكبير العظيم. فيلم يا أستاذ معتز بعد إذنك، تفضل تفضل. طبعا البحار والمحيطات بتمثل 3/4 مساحة الكرة الأرضية التي تشايفها، وهذه البحار فيها أسرار كثيرة جدا وفيها معجزات على قدر كبير من التعقيد والأهمية. ولكننا يعني في هذه العجالة سنتحدث عن ظلمات البحار العميقة وعن الأمواج الداخلية. ظلمات البحار العميقة يعني هذه البحار والمحيطات تغطى بسحب ركامية كما ترى تحجب قسما كبيرا من ضوء الشمس كما يظهر في أكثر صور الأقمار الاصطناعية، ويعكس الماء قسما كبيرا منه ويمتص القسم الآخر. هذا القسم الآخر يتناقص تناقصا رأسيا مع تزايد عمق المياه فينخفض مستوى الإضاءة في مياه البحار المكشوفة كما ترى. نسبة 10% عن مستواه عند السطح على عمق 35 متر، كل ما تنزل في البحر كل ما يتناقص الضوء، إلى 1% على عمق 85 متر، وبعدين بيشتد الظلام على عمق 1000 متر. على عمق 1000 متر إذا أخرجت يدك لم تكد تراه، يعني بعد 1000 متر خلاص الظلام. وألوان الطيف الضوئي كما ترى تنفذ إلى البحار، وهذا النفاذ يتناسب عكسيا مع ازدياد العمق. خلي بالك من ألوان الطيف دي، كلما زاد العمق نشأت ظلمة حالت دون رؤية بعض ألوان الطيف الضوئي. قاع البحار المنحدر يتغير لونه بصورة تدريجية كما ترى. طبعا الصيادين اللي انت شايفهم دول استفادوا من الظاهرة ديت على لكي يحصلوا على ايه، على السمك او على الاحياء المائية. طبعا قرص سيشتي اللي انت شايفه قدامك ده يعني هو اللي يتم انزاله في الماء ليسجل العمق الذي تتعذر رؤيته كنقطة قياسية اساسية. الظاهرة الثانية حركة الامواج الداخلية. صورة طبقات الأمواج التي تعلو إحداها الأخرى على سطح البحر تكاد تأخذ بالعقول. طبعا هذه الظاهرة المعقدة للأمواج معروفة تماما لدى البحارة والصيادين، ولكن الشيء الأشد غرابة بقى اللي انت شايفه قدامك ده الذي لم يعرفه الإنسان إلا قبل 100 سنة فقط هو ما يسمى بالأمواج الداخلية الموجودة في أعماق البحار والتي تتولد على امتداد السطح الفاصل بين طبقتين من المياه المختلفة. في أمواج سطحية فوقها وأمواج داخلية، وفي مياه أقل كثافة ومياه كثيفة. الاختلاف في كثافة المحيط المفتوح أقل منها في المناطق الساحلية التي تصب فيها المياه العذبة من أنهار وجداول وغيره، وتشكل السطح الفاصل بين الكثافات المختلفة عند منطقة الهبوط الحراري الرئيسية فيفصل هذه منطقة بتفصل المياه الدافئة عن المياه الباردة. هذه الأمواج التي تتشكل على هذا السطح الفاصل بين الطبقتين المائيتين المختلفتين في الكثافة والملوحة والحرارة تشبه الموجات السطحية، ولكن لا يمكن أن تشاهد بسهولة من فوق سطح الماء، وتستهلك عملية تكونها جزءا كبيرا من الطاقة التي كان يمكن استخدامها في لدفع السفينة إلى الأمام كما سترى. تجد بعض السفن التي تبحر في هذه المياه تفقد فجأة قدرتها على التقدم بما يعرف بظاهرة المياه الراكدة التي يرجع الفضل تفسيرها إلى الله أولا عز وجل، ثم إلى الدكتور السويدي في أوائل القرن 20. ولهذه الأمواج الداخلية أنواع مختلفة، ده الدكتور اللي اكتشف الأمواج الداخلية. هنا هنشوف مضيق جبل طارق بعد شوية، هنشوف دي أكتر حاجة ظهر فيها الأمواج الداخلية. عند مضيق جبل طارق اللي انت شايفه ده يتسبب التدفق الداخلي للتيار السطحي القوي والتدفق الخارجي للتيار السفلي في دخول الأمواج الداخلية من المحيط الأطلسي إلى المضيق كأنها أمواج متكسرة. العجيب أن هذه الحقائق المدهشة ذكرها الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم قبل 15 قرن في الآية الكريمة اللي انت يعني هتسمعها الوقت حضرتك دي، كله ذكر القرآن قبل 15 سنة.
أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
هذه الآية فيها إعجازين. الإعجاز الأول تقرير أن البحار العميقة غالبا ما تعلوها السحب، هنا من فوقه سحاب خلاص، وأن في أعماق هذه البحار يوجد ظلمات متراكمة كما في قوله تعالى أو كظلمات، حتى إن الإنسان إذا أخرج يده في هذه الظلمات لم يكد يراها. وقد رأينا أن علماء البحار أكدوا انعدام الرؤية بعد عمق 1000 متر زي ما قلنا، وهذا ما أكده قوله تعالى أو كظلمات. فكلمة ظلمات تدل على انعدام الرؤية، وأكده أيضا قوله تعالى في بحر لجي، لجي يعني عميق، اللجي وشديد الظلمة والعمق، والأسماك في هذا العمق ليست لها عيون، خلي بالك هنشوف الأفلام بعد كده بديعة الحقيقة، هنشوفها إن شاء الله. ما فيش عيون للأسماك هنا، ولكن مجهزة بنور بيولوجي كما ورد في الموسوعة البريطانية، هنا في نور بقى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. دي قصة طويلة جدا وحلقة خاصة عن الأسماك المضيئة في عالم البحار العميق. هذه الأسماك هي القادرة على استبيان طريقها ومعرفة من خلال نور خلقه الله تعالى فيها، حاجة مذهلة جدا جدا. الثاني هناك أمواجا داخلية في أعماق البحار تتزامن مع الظلمات الموجودة، وذلك في قوله تعالى في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. أهو ده الإعجازين الموجودين في الآية، وده الإعجاز الأول وده الإعجاز الثاني، ونفصل إن شاء الله الكلام. والمعنى أن الموج يغشى البحر اللجي، وهذا ما أكره علماء البحار حيث قالوا أن البحر اللجي العميق يختلف عن البحر السطحي، وأن الأمواج الداخلية لا تتكون إلا في منطقة الانفصال بين البحر السطحي والبحر اللجي. إذن إيه؟ إذن هناك سحاب وهناك موج سطحي على السحاب اللي أنت شايفه، وبعدين فيه موج سطحي وفيه موج داخلي، دي ظلمات بقى، دي ظلمة الأولى والتانية والتالتة. وبعدين إذا سقط الشعاع زي ما أنت شايفه كده من الشمس فإن السحاب يمتص بعضه فتحدث ظلمة، فإذا سقط على الموج السطحي عكس هذا الموج بعضه أيضا تحدث ظلمة، فإذا أنزل الشعاع إلى الموج الداخلي انعكس وحدث الظلمة، يبقى ثلاث ظلمات هم لغاية الوقت. ثم إن كثافة الماء العميق تمتص ما بقي من الإيه من أشعة الشمس. طبعا دي يعني معلومات سريعة كده عن حقائق توصل إليها العلم الحديث في القرن الماضي فقط، يعني من 100 سنة بس. قرآن ذكر هذه الحقائق من 15 قرن، منذ 15 قرن، ونحن لا نعتسف الإعجاز، يعني لا نعتسف قضايا الإعجاز العلمي، ولكن هنؤكد دلوقتي وجاز الحلقة الثانية واللي بعدها، لأن احنا مش مستعجلين، لسنا متعجلين، ولكننا نتأنى جدا في كل لفظة، زي ما اتفقنا في السراب وفي الظمآن، وعدنا نفصل القول بمنة الله علينا ونعمته علينا. هنا برضو هنشوف كلمة كلمة، وهنشوف آية آية، وإلى أي مدى بتتطابق آيات القرآن الكريم مع حقائق العلم الحديث التي لم يصل إليها الإنسان المعاصر إلا في القرن الماضي فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سورة هي الآية الله نور السماوات والأرض، دي أول آية عندك يا معتز، الله نور السماوات والأرض مثل نوري، أول سورة، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يا ريت تعرض السلايد اللي عليه الآية المباركة من سورة النور. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. السورة الآيات عند حضرتك على الشاشة الوقت عشان تقراها معايا، يعني محل هذه الأنوار، محل هذه الأنوار بيوت الله عز وجل. فتأمل، تأمل وتدبر وانتبه، الإعجاز في خدمة العقيدة، الإعجاز في خدمة الإيمان، الإعجاز العلمي في خدمة الإيمان وخدمة العقيدة، مش قضايا إعجازية مجردة، لا، لابد أن نبحث عن النور في عالم يموج الآن بالظلمات، ده الغرض، ده الهدف، ده المغزى وده المعنى، ولكن نفصل القول بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. السلام الله عليكم ورحمته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير مع النور، مع سورة النور وآيات النور الذي يبدد الظلمات، والمثل أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات، وكأن النور الله نور السماوات والأرض الآيات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وكأن هذا النور هو الذي يبدد الظلمات التي تملأ جنبات العالم الآن، ظلمات الجهل والتخلف والتعصب والكراهية ظلمات الحقد والحسد والبغضاء والشحناء لن يبدد هذه الظلمات المتراكمة ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إلا النور. الله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. دي طبعا شريحة الوحيدة كده حبيت أجيبها الوحيدة، ياريت تعرضها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، دي الشريحة التالتة على فكرة عند حضرتك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اعلم أخي الحبيب أن من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة أن تعتقد أن الله تعالى نور، وأن نور صفة من صفاته العلى، وهي صفة ذات. هذا الشريحة اللي أنا كنت عايزها من ساعتها عشان تتأملها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أنا قصدت أعملها في الشريحة الواحدة بهذا الحجم علشان تتأمل أن النور من عند الله عز وجل، والذي لا يلتمس النور من الله عز وجل سيعيش في الظلمات. وإذا بحث، جزاك الله خير، جزاك الله خير، وإذا بحث عن هذا النور أو عما يسمى أو عن الوهم أو عن السراب في غير منهج الله عز وجل فلن يحصل إلا على السراب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا بحثت عما تعتقد أو تتوهم أنه نور في غير القرآن أو في غير منهج سيد الأنام ستحصل على السراب، سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ليس هذا فحسب، بل ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله نور، أن الله نور، وأن هذا النور اسم من أسمائه الحسنى وصفة ذات لازمة له تعالى على ما يليق به تبارك وتعالى، فلم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، معلش سامحوني في هذه المقدمة العقائدية قبل أن ندلف إلى الحقائق العلمية، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في شفاء العليل: ولما كان النور من أسمائه الحسنى سبحانه وصفاته العلى، كان دينه نورا ورسوله نورا وداره نورا يتلألأ. اسمع: والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم ويظهر على وجوههم. أقول الكلام ده تاني لأنه كلام قيم من ابن القيم عليه رحمة الله. لما كان النور من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كان دينه نورا، الإسلام نور، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام نور، ورسوله نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فبعض المفسرين وهم كثر قالوا إن النور هنا محمد، قد جاءكم من الله نور، وهنا للمغايرة، يعني قرآن ما ينفعش بقى إلا أن يكون محمد هو هذا النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكلام ده مش عندي، ده عندي يعني جمهرة من المفسرين. فدينه نور ورسوله نور وداره نور يتلألأ. المعنى التاني ده معنى يعني جميل جدا اللي هقوله دلوقتي. النور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين، على قدر الإيمان بيكون النور، على قدر الإيمان بيكون الإيمان يزيد وينقص، على قدر هذا الإيمان يكون النور. هذا النور يكون في القلوب ويجري على الألسنة، تجد المؤمنة دائما كلامه نور ووجهه فيه نور. خلاص، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، ده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أنه قال الله نور السماوات والأرض، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال عقيب ذلك نور على نور، وبذلك دعاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله أنت نور السماوات والأرض. جه كلام ده إمتى؟ في الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل. والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، اللهم لك الحمد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت ولك خاصة وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم من النوم، العمدة فيه الآن أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. هذا النور اسمه تبارك وتعالى، ده كلام ابن تيمية عليه رحمة الله شيخ الإسلام، لا يشبه نور المخلوقين. طبعا الرب رب والعبد عبد، وهذا من باب ليس كمثله شيء، إنما هو نور يليق بعظمته وكبريائه وجلاله تبارك وتعالى، ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ده في الحديث الآخر، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو القائل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعني هذا النور كنهه حقيقته علمه عند الله عز وجل. فإذا عرفت هذا فالزم حتى يستنير قلبك بنور الإيمان. أصبح بيكلم لمن سأله فبقول له إذا عرفت فالزم حتى يستنير قلبك بنور الإيمان، وإلا فإن المخالف لهذا المعتقد محروم من ذلك النور. والله تعالى يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحديث الآخر اللي هو الحديث المختلف فيه، يعني من باب الأمانة العلمية هذا الحديث مختلف فيه، ولكن سأبين لك حالا مدى هذا الاختلاف، اللي هو الحديث الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه به في الطائف، الحديث المشهور جدا، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. ده المهم في الحديث، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أو به أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العود حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال ابن كثير إن هذا الحديث مرسل، يعني واقف عند الصحابي، وهو صحيح، ده كلام ابن كثير. ومن الأمانة أن الألباني رحمه الله ضعفه في أكثر من موضع، ولكن ابن كثير يقول هو صحيح. فالحديث مختلف فيه عن ابن إسحاق من وجهين: الوجه المرسل، لأنه هو الاختلاف يعني يا ترى هو مرسل ولا مرفوع، مرسل يعني موقف على الصحابي ولا مرفوع. الوجه المرسل أصح، فالحديث مرسل لتابعي وهو حجة عند كثير من العلماء. وقد يدخل، اسمع كلام الحديثي المهم ده، معلش هو خارج الإعجاز ولكن يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به، قد يدخل في باب تقوية المرفوع خفيف الضعف بالمرسل القوي فيصير الحديث صحيحا. وأضف إلى هذا شهرة الحديث وعدم إنكار أهل العلم له إلا بعض المعاصرين. والخلاصة، الخلاصة بقى في القصة، من روى هذا الحديث فلا إنكار عليه، والله تعالى أعلم. المهم في الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخر. أنا عايزك تعرض السلايد ده، الشريحة ديت اللي هي يعني في الترتيب، يعني إن شاء الله سنمتاز في الترتيب. ليه؟ لأن الحقائق ديت عرضت على عالم، أيوة عايزين نقرأ سوا بقى الحقائق اللي هنقولها فيما بعد، وهكرر الكلام ده والشريحة دي أكتر من مرة، لأن هذه الحقائق العلمية المثيرة التي سنعرضها عن بحار لجية أو أمواج البحر اللجي عرضت على البروفيسور راو، وسئل عن تفسيره لظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكيف أخبر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الحقائق منذ أكثر من 1400 عام. أجاب اللي بعدها بقى، سبحان الله، اللي بعدها: من الصعب، ده كلام راو، بروفيسور راو يقول: من الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة العلمية كان موجودا في ذلك الوقت منذ 1400 عام. اللي بعدها: ولكن بعض الأشياء تتناول فكرة عامة، ولكن، اسمع كلام بقى راو بقى، ولكن وصف هذه الأشياء، أو ولكن وصف هذه الأشياء بتفصيل كبير أمر صعب جدا، ولذلك فمن المؤكد أن هذا ليس علما بشريا بسيطا، لا يستطيع الإنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل، ولكن أو لذلك فقد فكرت، ده العالم الغربي، في قوة خارقة للطبيعة خارج الإنسان، جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعة. كلام يعني كلام مهم جدا. ياريت يعني نعرض السلايدز من أول حين عرضت هذه الحقائق على البروفيسور راو وأقولها تاني، لأن هذا الكلام مهدى في المقام الأول لأعداء الإعجاز العلمي أو المهاجمين للإعجاز العلمي، اللي هي حين عرضت هذه الحقائق على البروفيسور راو وسئل عن تفسيره لظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكيف أخبر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الحقائق منذ أكثر من 1400 عام. أجاب: من الصعب، اللي بعدها أجاب أيوة، من الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة العلمية كان موجودا في ذلك الوقت منذ 1400 عام. ده انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، اللي بعدها: ولكن بعض الأشياء تتناول فكرة عامة، ولكن وصف هذه الأشياء، وصف هذه الأشياء بتفصيل كبير أمر صعب جدا، ولذلك فإن من المؤكد أن هذا ليس علما بشريا بسيطا، لا يستطيع الإنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل، ولذلك فكرت في قوة خارجة للطبيعة خارج الإنسان، لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعة. اللهم صل على محمد، جزاك الله خيرا. يعني ايه اللهم صل على محمد؟ يعني هذه نصرة للحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار من عالم يشتغل بهذا العلم أن محمدا لم يكن عنده معلومات في ذلك الوقت من عنده، لم يتبقى إلا أن يكون هذا وحيا من الله عز وجل برسوله، وهذا هو الإعجاز العلمي ببساطة شديدة، وشهد شاهد من أهلها. ظلمات البحر اللجي. نبتدي بقى خلاص، يعني هنبتدي بعد هذه المقدمة الطويلة من الفيلم وتعليق البروفيسور راو على ظاهرة الإعجاز العلمي، نقول لقد كانت البحار عالما مجهولا إلى القرن 18 الميلادي، يعني قرنين فاتوا، كما كانت الخرافات والأساطير المتعلقة بالبحار تسود الحضارات القديمة زي أي علم. يعني كان المتفق عليه في أي حقائق، يعني لغاية القرنين اللي فاتوا بس، لغاية القرنين اللي فاتوا بس، كانت الخرافات والأساطير تلف هذا العلم بأحلام وكوابيس وخرافات وأساطير. احنا قلنا ان هم قالوا قبل كده ان كان في إله للمطر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهنا كنت عرضت صورة إله المطر اللي هم زعموا، كان كل حاجة يعني بينسبوها لآلهة مدعاه، وكأن الإنسان مركوز في فطرته أن يتوجه إلى إله، ولكن يضل الطريق. أكرر هذه العبارة، مركوز في الفطرة أن يتوجه المخلوق إلى خالق إله، ولكنه في أحيان كثيرة إن لم يهتدي بنور الوحي يضل الطريق، فيعبد حجرا أو يعبد صنما أو يعبد نارا أو يعبد دولارا أو يعبد قبرا أو يعبد طبيعة شمسا أو قمرا، ضلال. ولكن نور الوحي يهديه، نقول في صلاتنا كل يوم على الأقل 17 مرة في الصلوات المفروضة اهدنا الصراط المستقيم. لا غنى للإنسان عن أن يدعو بهذا الدعاء في كل نفس يتنفسه، لأنه لا غنى للإنسان عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين أو أقل من ذلك. فنعرض الصورة بقى بتاعت الإله المزعوم ده، صورة للإله المزعوم نبتون أهو، يقف على عربته تجرها خيول بيضاء على رؤوس الأمواج. إيه معنى الصورة ديت؟ خلي الصورة شوية يا سمعتز. إيه معنى الصورة؟ أن كان الرومان يعتقدون بأن قمم الأمواج عبارة عن جياد بيضاء تجر عربة الإله نبتون، هو نوع عربية كده بيجروها، مش عارف الإله بعربية ده إيه، مش يعني هذا التصور الساذج، يعني سبحانك يا رب، والله ما أعظم نعمة الإسلام علينا والتوحيد والله. يعني كانوا يقومون بالطقوس، ما سيب الصورة لغاية ما أقول لحضرتك جزاك الله خيرا، لأن هو الصورة مهمة جدا عشان تعرف الخرافات اللي كان الناس فيها. كانوا يقومون بالطقوس والاحتفالات لإرضاء هذه، يعني الرومان كانوا بيعتقدوا، شوف الأمواج البيضاء اللي فوق ديت، فبيعتقدوا أن قمم الأمواج عبارة عن جياد بيضاء تجر عربة الإله نبتون بزعمهم، وكانوا يقومون بالطقوس والاحتفالات. وكانوا يعتقدون أيضا، خليك يعني تبص على الصورة كده، كانوا يعتقدون بوجود أسماك مصاصة لها تأثيرات سحرية على إيقاف السفن، مش الظواهر العلمية اللي احنا بنتكلم عليها بقى، السفن بتمشي بالرياح وكده، الحقيقة العلمية الجميلة التي لا تتعارض مع الدين على الإطلاق، لا، كانوا بيعتقدوا بوجود أسماك مصاصة لها تأثيرات سحرية على إيقاف السفن. وكان لليونانيين مثل هذه الاعتقادات، كما كان بحاراتهم يعزون سبب الدوامات البحرية إلى وجود وحش يسمونه كاربيدس يمتص الماء ثم يقذفه، يبقى يعمل الدوامات كده. يعني جزاك الله خير، انا يعني عرضت ليه هذه الشرائح أو الصورة أو بتكلم في الخرافات أو الأساطير عشان تشعر بنور الإيمان وتحس بنعمة الله عليك أن هداك للإسلام وهداك للتوحيد، لأن معرفتنا بالإله الحق لا إله إلا هو طمأنت قلوبنا ونورت عقولنا وزكت نفوسنا وشرحت صدورنا. نعم، التوحيد يطمئن القلب، التوحيد يزكي النفس، التوحيد يشرح الصدر، التوحيد ينور العقل. بدون التوحيد وبدون العبودية الحقة لله عز وجل ترى ظلمة القلب وترى نفسا مشوهة وترى صدرا يموج موجا بظلمات الشك وترى عقلا ربما يعبد من دون الله عز وجل إن لم يهتدي بنور الوحي. ده سر أن أنا عرضت الأساطير والخرافات وكنت حريصا دائما بفضل الله علي ونعمته علي أن أعرض في كل حلقة ما كان يحوم حول العلم من خرافات وأساطير لكي نشعر دائما بنعمة الله علينا أن هدانا لهذا الدين الذي أعلى من قيمة العلم. إن شاء الله عز وجل يمكن أن ننفق من أوقاتنا حلقتين أو ثلاثة في فضل العلم في هذا الدين وعظمة الأفق الذي وصل إليه العلم في هذا الدين. فهذا الدين ليس إطلاقا ضد العلم ولا ضد التقدم ولا ضد الحضارة، إن كانت تسير بنور الوحي وكانت تتعبد بهذا العلم لله عز وجل. من هذه الأجهزة التي استعملت لقياس عمق نفاذ الضوء في مياه المحيط، لأن احنا عايزين نوصل للحقائق التي تحدثت عنها الآية، ظلمات يبقى في أعماق، وهذه الأعماق على قدر شدتها يعني شدة العمق يعني 20 سنتي 20 متر آسف أو 50 متر دي لسه يعني إن شاء الله ده القرص السيشي سيتشي ده اللي هنعرضه إن شاء الله ده اللي هنعرضه إن شاء الله. من هذه الأجهزة التي استعملت لقياس عمق نفاذ الضوء في مياه المحيط هو قرص سيتشي اللي انت شفته الوقت وهنشوفه تاني، هو عبارة عن قرص أبيض يتم إنزاله في الماء ليسجل العمق الذي تتعذر رؤيته كنقطة قياسية. يعني ايه؟ يعني احنا عايزين نوصل للأعماق عشان نفسر الآية، احنا عشان نفسر الآية مش علشان نقول الآية فيها او ما فيهاش، لا ده احنا بنفسر فقط القرآن ونبين إعجاز القرآن على ضوء الحقائق العلمية المعاصرة. فاخترعوا قرص كده مشهور اسمه سيشي اللي هو SECCHI، ده عبارة عن قرص. نعرض الصورة بقى أستاذ معتز اللي انت عرضتها الوقت ديت، الصورة هي عبارة عن ايه؟ بينزلوا هم مركبين مركبة ده صورة توضيحية. ديسك ريزد سلولي، اولا بينزلوه الاول ديسك لورد سلولي انتل ديس ابيرز فروم ايه فيو، يعني يعود ينزلوا فيه لغايه ما ينتهي اللون الاسود والابيض ده خالص ما عادش تشوفوه، وبعدين يطلعوه واحده ريز سلولي تو اي بوينت وير دري ابيرز، يعني ما يظهر تاني، ويعرضوا المسافه ما بين النقطه دي وبين النقطه دي، يبقى سيشي ديبث ان ميد واي، يعني عمق سيشي بين الايه المسافتين دول ويشوفوها، يبقى ده العمق اللي بيبتدي معه الضوء ينتهي. عشان سبحانك يا رب جزاك الله خيرا، جزاك يعني ربنا سبحانه وتعالى سخرهم، وده طبعا موضوع تاني لانهم بيقولوا طب انت ما قلتوش ليه انت او كنت هتقولوها، يعني من باب كنت هقولها، يعني احنا علماءنا ليه ما عملهاش؟ والله ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، لا يطعن في الاعجاز اطلاق. ربنا سبحانه وتعالى يعني يقيد من شاء لاكتشاف ما شاء، يقيد من شاء لاكتشاف ما شاء في زمن يشاءه تبارك وتعالى وفي مكان يشاءه تبارك وتعالى. مش مهم بقى اللي اخترعه او اللي مشى في العلم ده مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا حتى ملحد، لان ده محض اختيار الله عز وجل ومحض مشيئته الكونية. ان يجي واحد زي فيلمنج مثلا يخترع البنسلين في الحرب العالمية الثانية فينقذ البشرية، ربنا أراد كده. او يجي بستير عشان يجفف اللبن ويطهره وينقيه بالتقنية المعروفة اللي هي بستير ميثود يعني، او يوفق دول عشان نوصل لأعماق نفسر بها الآية، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. خلاص السورة ديت. السورة اللي بعدها على طول عشان نختم ان شاء الله تقريبا الوقت هينتهي اهوت. السورة اللي بعدها هو سورة برضو ايه اللي هي 30 سنتي وعشرين سنتي ديت. ديت يعني نزلوا القرص على الشمال اهوت لعمق 30 سنتي، اختفى اللون الاسود ده وقاموا مطلعينه فطلع على بعد 20 سنتي، بالعشرة سنتي ديت اللي حسبوا بها العمق اللي تختفي فيه بيختفي فيه الضوء. لم جزاك الله خيرا، لم تبدأ الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها على وجه التحديد إلا في بداية القرن الثامن عشر زي ما قلت. عندما قال ده قدر ربنا بقى، قدر ربنا إن هو ده قدر ربنا الكوني. أنت عارف إن في قدر كوني وقدر شرعي، وفي إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية لا رد لها، لا راد لها. الإرادة الشرعية يمكن أن تخالف، اللي هي فيها أمر ونهي يمكن أن تخالف. في إرادة كونية، الله أراد في بداية القرن الثامن عشر عندما توفرت الأجهزة المناسبة والتقنيات وصولا إلى ابتكار الغواصات المتطورة. أدي أول غواصة، أول سورة هي في الغواصات، السورة اللي يعني فيها غواصة. لأول غواصة أعماق تم إنتاجها سنة 1960، أول واحد غواصة أعماق. اللي بعدها برضو غواصة بهذا الشكل تقريبا بعدها بسنوات طويلة. وبعدين اللي بعدها صورة لغواصة أعماق في قاع المحيط تسبح في ظلام دامس أو كظلمات في بحر نجي، حيث تحتاج إلى إضاءة عالية لرؤية ما حولها في مكان ينعدم فيه الضوء بشكل تام. بعد عام جزاك الله خير، بعد ثلاث قرون من البحوث والدراسات العلمية وعلى أيدي أجيال متعاقبة من علماء البحار، توصل الإنسان إلى حقائق غاية في الذهول، غاية في العظمة، غاية في الدهشة، غاية في الروعة لخلق الله عز وجل وللإعجاز العلمي في عالم البحار. ولكن هذه الحقائق، لأن الوقت يعني أشاروا إلي بانقضائه كما يعني ينتهي كل وقت في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا. وقفنا عند نقطة مهمة جدا، الحقائق المدهشة في عالم البحار. احنا اخترنا البحار في هذه السلسلة بحار عالم غامض جدا، عالم مجهول جدا. انت بتقعد امام البحر، وقفت امام البحر فوجدت غموضا، ووجدت حقائق يعني انا مش شايف الا امواج. لا، ده داخل البحار عالم عجيب جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن ينير عقولنا بالعلم، وأن يطمئن قلوبنا بالذكر، وأن يشرح صدورنا بالطاعة وللطاعة، وأن يزكي نفوسنا وأن يؤتيها تقواها سبحانه وتعالى. هو خير من زكاها، أنت ربي وليها ومولاها. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.